السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من التعليق على كتاب الأجوبة الجلية في الأحكام الحنبلية للعلامة موسى بن عيسى بن عبد الله بن صوفان القدومي النابلسي. كان الموقف على كتاب الصلاة. قال رحمه الله: كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة. ما حكم الأذان والإقامة؟ الجواب: حكم الأذان والإقامة أنهما فرضا كفاية في الحضر على الرجال الأحرار، ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا. الأذان والإقامة كما نبه رحمه الله أنهما فرضا كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقين، وهو قيده بالحضر على الرجال دون النساء، وهذا سيأتي الإشارة إلى هذا القيد. لكن في رواية أحمد رحمه الله أنه في السفر كذلك يجبان، الإمام أحمد رحمه الله ذكره في الإنصاف، واختاره ابن المنذر وصاحب الفائق، وحديث حديث مالك بن حويرث الذنا وأقيما كما في الصحيحين. وكذلك أيضا على الصحيح حتى لو صلى في بيته، لو صلى في بيته يعني معنى أنه فاتته الصلاة، أو صلى هو أهله مثلا في بيته، في هذه الحال عليه الأذان والإقامة مشروعان. وهذا صح عن جابر بن عبد الله وعن أنس وعن سلم الأكوع، أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة و أو بكر بن منذر في الأوسط في السنن والآثار بأسانيد صحيحة عنهم رضي الله عنهم. ويكرهان للنساء لأنه لم يثبت شيء من هذا في حق النساء، ولأن هذا الأذان الأصل فيه رفع الصوت وهو وظيفة الرجال، ولأن فيه تشبها الرجال على وجه لم يشرع في حق النساء، ولذا أمرت المرأة بالتصفيق، التصفيق حين يحصل سهو من الإمام مع الرجال. والمقصود من هذا أن لها خصوصية، أن النساء خصوصية غير الرجال، ولو بلا رفع صوت كما نبه المصنف على هذا رحمه الله. حديث الوارد في أبي داود لا يثبت كما تقدم، لكنه الحديث لو ثبت فهو في مؤذن لها، والحديث لا يثبت كما تقدم. ولا يصحان إلا مرتبين متواليين، يعني يؤذن على ما ورد في الأخبار، لأنه هكذا شرع، فيجب الأذان على الوجه الذي شرع ولا يغير فيه، لأنه حين يغير لا يعرف هل هو أذان أو ليس بأذان، ويحصل في ذلك التلبيس. متواليين عرفا، كذلك أيضا لا يفصل بين كلمات الأذان، لأنه لو فصل بين كلمات الأذان أولا خالف ما ثبت في وصفه وما وضع عليه الأذان والإقامة، وأيضا لا يعلم هل هو أذان أو أنه ذكر مطلق فيشتبه فلا يحصل المقصود، وأن يكون من واحد بنية. وهذا قول الأئمة الأربعة، لأنها عبادة بدنية فلا تصح من شخصين، ولما فيه أيضا من اللبس فلا يعلم هل هو أذان أم لا، كما تقدم في اشتراط الترتيب والموالاة. أي لو أذن واحد بعض الأذان أو الإقامة وأتم الآخر لم يصح كما تقدم في كلامه رحمه الله. السؤال 45: ما يشترط في المؤذن؟ والجواب: يشترط في المؤذن 6 شروط: كونه مسلما فلا يصح من كافر، ذكرا فلا يصح من أنثى، عاقلا فلا يصح من مجنون، مميزا كذلك لأنه لا نية له ولا قصد له، وكذلك كما تقدم في كونه عاقلا ناطقا لأن من شرطه أن يرفع الصوت به عدلا ولو ظاهرا، فلهذا قالوا إنه يعتد بالأذان ممن كانت عدالته ظاهرة. واختلف في أذان الفاسق، وبعضهم فصل بين أن يكون يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه، فإن كان العمدة ليست عليه في هذه الحالة لا بأس بذلك والأذان صحيح، كما ذكروا في مسألة أذان الصبي المميز إذا كان ليس الأذان الذي يعتمد في الفطر وفي طلوع وفي دخول أوقات، في هذه الحالة يصح إذا كانت العمدة على إذا أذن غيره ممن توفرت فيه الشروط المتقدمة. قال رحمه الله: هل يصح الأذان والإقامة قبل الوقت أم لا؟ الجواب: لا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر، فيصح بعد نصف الليل لما ثبت في الصحيحين: إن النبي لا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فلا بأس من الأذان للفجر، لكن بشرط أن يكون هناك مؤذن بعد طلوع الفجر. ولأن الأذان قبل الفجر فيه مصالح، لأن الناس يكونون في حال نوم في الغالب، وربما يكون لهم حاجات أخرى في الإسعان الصلاة وربما اغتسال ونحو ذلك، فيتهيأ لها قبل ذلك، فيكون عونا على هذه الصلاة وعونا على الخير في إدراك هذا الوقت فيكون مع طلوع الفجر حاضرا مستعدا للصلاة، ولا يعدم دعوة وربما صلاة. المقصود أنه أن فيه مصالح عظيمة. قال رحمه الله: ما ركن الأذان؟ الجواب: ركنه رفع الصوت به ما لم يؤذن لحاضر، لا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. ونداوة الصوت تشمل حسنه وتشمل ارتفاع رفع الصوت، وما يبين كما جاء في بعض الأخبار وفي بعض ما نقل من صفة أذان بلال هو الأذان في مكان مرتفع، فيكون رفع الصوت مقصودا، فإذا كان يقصد المكان المرتفع دل على أن قصد رفع الصوت ورفع الصوت من باب أولى. ما لم يؤذن لحاضر، يعني لو كان الذي يؤذن يكون إنسان مثلا في صحراء أو في برية أو في مكان مثلا ليس عنده إلا أشخاص هم حاضرون، فإذا أسمعهم كفى، وإن كان السنة رفع الصوت، والنبي عليه قال: ارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوت وشيء إلا شهد له يوم القيامة، حديث هريرة: حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، وكذلك معناه في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. ويسن كون المؤذن صيتا، يعني زيادة على رفع الصوت، لكن على وجه لا يحصل به مضرة ومشقة. أمينا، الأمانة تتعلق بمسألة الوقت، وتتعلق كما لو كان المؤذن يؤذن في مكان مرتفع كما كان الأذان قبل أن يمن الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام بهذه المكبرات، كان يؤذن المؤذن على مكان مرتفع، فقد يكون قد يطلع على عورات نحو ذلك، فالأمانة مطلوبة في هذا، عالما بالوقت بلا شك عالم بالوقت، لأنه يخبر عن الوقت، يخبر عن الوقت، إلا إذا كان له من يعلمه من هو عالم، أو كما يعمل المؤذن اليوم بالتقاويم التي دونت في هذه الأوراق فيؤذن عليها متطهرا، يعني هذا سنة، هذه كل هذا سنن، كلهم باب السنن، حتى يذكر الله على طهر، وهذا ثبت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. قائما فيهما، قائما فيهما، هذا حصل خلاف في مسألة الأذان، وكثير من أهل العلم على أنه سنة وليس بواجب، وجاء ما يدل على القيام، قم فأذن. ولما في رؤيا عبد الله بن زيد مكث قليلا ثم قام فأقام، وكان كما في الحديث قام على جرم حائط فأذن، ولا شك أن القائم على جرم حائط يكون قائما في الغالب، فهذا كله يدل على مشروعية القيام، منهم من قال بوجوبه. قال رحمه الله: ما يسن لمن سمع المؤذن أو المقيم، يسن للمؤذن ولمن سمعه أو سمع المقيم أن يقول مثله، أم إلا في الحي علف فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإلا في التتويب وهو قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، فيقول سامعه صدقت وبررت، بعضهم زادوا بالحق نطقت، ويقول عند لفظ الإقامة قامها الله وأدامه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ يقول اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائم، آتي محمد الوسيلة الفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يدعو هنا وعند الإقامة. أما ما يتعلق بالمؤذن فالأظهر والله أعلم أن المؤذن يؤذن، أما كون يجيب نفسه هذا موضوع نظر، وأن الإجابة تكون للسامع إذا سمعتم النداء، إذا سمعتم مؤذن. الإقامة جمهور العلماء يقولون يجيبه، ومن العلم من قال إنه خاص بالأذان، وإلا في الحي على فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن العلم من قال يجمع بينهما، وهذا قول في المذهب يجمع بينهما، يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن أظهر والله أعلم أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن حديث عمر مفسر الأخبار في هذا الباب لحديث أبي سعيد وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وإلا في التثويب وهو قول مؤذن، فأما قول في التثويب صلاة خير النوم يقول صدقت وبررت، هذا لم يثبت، والأظهر أنه يقول كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم. وأما قامها وأدامها فحديث عند أبي داود من حديث أمامه، والحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وإنما يكون الدعاء يكون بين الأذان والإقامة، يكون بين الأذان والإقامة، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في هذا حديث جابر كما في هذا الحديث، وحديث جاء حديث عبد الله بن عمرو، وحديث سعد بن أبي وقاص، رضيت بالله رب والإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، بعد قوله وأنا أشهد الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يدعو هنا وعند الإقامة. عند الإقامة هذا موضع خلاف، من العلم من قال الدعاء خاص عند الأذان، لأنه بعد الإقامة مباشرة يستعد لدخول في الصلاة، وجاء أخبار في هذا فيها ضعف، وأن أبواب السماء تفتح عند الصلاة، وهذا روي عن أحمد رحمه الله. هل يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان أم لا؟ الجواب: يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع، فإذا كان له عذر فلا بأس بذلك، وهذا ورد في حديث أبي هريرة عند مسلم عنه رضي الله عنه أنه خرج رجل بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وجاء عند ابن ماجه عن عثمان أنه قال وفيه فلم يرجع إلا هو إلا كان منافقا أو كما قال. فإذا كان خرج ثم يريد الرجوع أو يذهب إلى مسجد آخر فلا بأس، فهو ذكر أو نية رجوع، والسنة لا يخرج إلا لحاجة، إلا يعني لا يخرج يعني ولو أراد الرجوع إلا لحاجة وعذر، ففي هذه الحالة هو على خير ما دام خروجه لحاجة. قال رحمه الله: باب حكم الصلاة على من تجب الصلاة. تجب الصلاة على كل مسلم مكلف مسلم يخرج الكافر، والمعنى أنه لا يخاطب، أن ليس المعنى أنه غير مخاطب بها، لكن لا تصح منه، لا تصح منه، هذا هو الصواب على قول جماهير العلماء مخاطب، لكن لا تجب عليه معنى أنه من شرطها الإسلام قبل ذلك حتى يؤدى شرط صحة الصلاة. مكلف فغير البالغ لا تجب عليه، لكن يؤمر بها كما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم الصلاة السبع واضربوا عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. غير حائض ونفساء، فإذا حضت أو نفست فإنها لا تصلي كما ولا تصوم كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة، بل عدة أخبار في هذا الباب. ولا تسقط عن الإنسان ما دام عقله باقيا، وهذا على قول جماهير العلماء، ومنها العلم من قال إنه إذا لم يتمكن سقط عنه، منهم من قال إنها تسقط عنه ثم يؤديها بعد ذلك، يعني في هذه الحال، في هذه الحال. المقصود هذا يبين عظم أمر الصلاة، عظم أمر الصلاة، وأنه على قول الجمهور يكفي أن يؤديها لأنه معه عقله فيكون مخاطبا فيؤديها بنيته، فينوي الركوع وينوي السجود فيؤدي جميع أفعال الصلاة على هذا القول. وتصح من مميز والثواب له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة سبع والثواب له، لكن من أمره ونافه على خير. وأما ما ورد أن الثواب لوالديه ورد في حديث لعله لا يصح، فيما أظن أشار إليها صاحب الإنصاف، وأنه قال: أخبرني بعض طلبة العلم أنه في المسند شيء من هذا، يراجع كلامه رحمه الله في هذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قالت له تلك المرة حجاب الحجاب بن عباس: قتلي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، لك أجر والثواب له. إذا كان هذا بالحج فالصلاة من باب أولى. ويلزم وليه أن يأمره بها لسبع ويضربه لسبع ويضربه عليها لعشر إذا بلغ عشر سنين، كما تقدم في الحديث الصحيح. ومن تركها منكر وجوبها فقد كفر. هذا محل إجماع من أهل العلم في إنكار وجوبها. ومن أهل العلم من قال إن من تركها كسلا وتهاونا فإنه يكفر بذلك، وهذا يخص الصلاة، وقد ورد أخبار في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. باب مواقيت الصلاة. ما أوقات الصلاة؟ الجواب: وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، سوى ظل الزوال. والمعنى أنه في كل بلد في الغالب إلا البلاد التي تكون على خط الاستواء وتكون الشمس عمودية هي الذي ينعدم فيها الظل وقت الزوال، أما الغالب فإنه تكون جهة الشمال أو جهة الجنوب فيبقى الظل يسير، فحيث انتهى قصر الظل إذا انتهى قصر من المشرق وبدأ يزيد من جهة المغرب ينظر الظل الباقي الذي زالت عليه الشمس، فقد يكون أربع أصابع وقد يكون أقل وقد يكون شبر حسب بعد الشمس من جهة المشرق الشمال والجنوب، فهذا لا يحسبه. وابتداء الزيادة، ابتداء الزيادة بعد ذلك يكون هو ابتداء وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثل كل شخص، جدار، عمود، إنسان، أي شيء. ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال كما تقدم، حتى يصير ظل كل شيء مثليه. وجاء أيضا في صحيح مسلم إلى أن تصفر الشمس، يختلف هل هم وقت واحد أو يختلفان وأن احمرارها يكون بعد ذلك، وأن هذا يكون وقت استحباب، وبعد انتهاء من مثلين يكون وقت جواز، وحين تحمر الشمس إلى أو يعني وحين تميل ويكون احمرارها وتميل إلى الغروب فإنه يحرم تأخيره إلى هذا الوقت. ثم هو وقت ضرورة يحرم تأخير الصلاة إليه إلى غروب الشمس، كما قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق كما في صحيح مسلم عند أبي داود: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة، يرقب الشمس حتى إذا كانت مهينة قرن شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، إلى أن يغيب الشفق، الشفق الأحمر. هذا على قول جماهير العلماء، وقد ورد حديث ابن عمر عند ابن خزيمة والبيهقي، واختلف له مرفوع موقوف، فإن كان صحيح أنه لا أنه موقوف، لكن لو إذا كان موقوفا فالمسألة كما يقول الصنعاني مسألة لغوية، وابن عمر قال ذلك، فيكون عمدة في هذا الباب، بل يكون هو أولى ما يفسر به الأخبار في هذا الباب، ويكون انتهاء وقت المغرب بمغيب الشفق الأحمر، وبعد ذلك يدخل وقت العشاء. وقت العشاء المختار من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، هذا على القول على المذهب، وعلى القول الثاني في المذهب وكذلك لأهل العلم أنه إلى نصف الليل، وهذا هو الصحيح لحديث عبد الله بن عمرو صحيح مسلم، وحديث أبي هريرة عند الترمذي، وإن كان اختلف في هذا الخبر، وقال الترمذي إنه وهم، وكذلك بعض الروايات أنه أخرها إلى نصف الليل، فهو إلى نصف الليل، هذا هو الصحيح، إلى نصف الليل كله وقت صلاة العشاء، ثم هو وقت ضرورة طلوع الفجر على المذهب، وقيل إنه يمتد لطلوع الفجر، لكن أظهر والله أعلم أنه وقت ضرورة أو ينتهي، هذا خلاف، هل هو وقت ضرورة كان الوقت الضرورة الذي في العصر، في خلاف. الحديث صريح وقت العشاء إلى نصف الليل، في رواية عند مسلم نصف الليل الأوسط، وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، كما ثبت ذلك أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. باب صلاة التطوع، هل تسن صلاة التطوع وما أفضلها؟ صلاة التطوع مسنونة، وهذا محل إجماع من أهل العلم، وأفضلها ما سن جماعة، وأكدوها الكسوف، لأنه قالوا لأن ما سن جماعة فضيلته من جهة مشابهته للفرائض، فهذه الصلوات التي تشرع على الجامع الكسوف والخسوف والاستسقاء والتراويح قالوا أفضل من سائر السنة من الرواتب ومن قيام الليل، لكن هذا فيه نظر، فيه نظر وفي كلام بعض العلم في المذهب خلاف هذا القول. فالوتر يعني أول يلي هذه الصلوات، لأن الكسوف الآكد ثم الاستسقاء، النبي عليه الصلاة والسلام صلاها مرارا، صلها عليه الصلاة والسلام، والتراويح صلها ليالي متعددة، ثم أصحابه رضي الله عنه مقاموها كان حديث عمر رضي الله عنه، ثم جرى المسلم على ذلك إلى يومنا هذا ولله الحمد. فالوتر يعني في الترتيب، فأقله ركعة وأكثر 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، بسلامين. ومن العلم من قال أفضل الصلاة صلاة الليل، كما في الحديث صحيح مسلم عن أبي هريرة أفضل الصلاة صلاة الليل، حتى قال بعضهم إنها أفضل من الرواتب، والجمهور على أن الرواتب أفضل. وابن رجب فصل في هذا رحمه الله في كتابه لطائف المعارف، وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، كما ثبت في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا محل اتفاق أيضا، كما هو ثابت سنة القولية وسنة الفعلية، ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الوتر ركعة من آخر الليل في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، وكذلك لعله من حديث ابن عباس، وكان عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، كله وقت لصلاة الوتر وكذلك ما قبله من الصلوات. يقنت فيها بعد الركوع ولو قنت قبله جاز، لأنه صح القنوت بعد الركوع عن أبي هريرة وعن أنس وهذا في الصحيح، وعن ابن عباس هذا في سنن أبي داود بسناد صحيح، وجاء أنه قنت عليه الصلاة والسلام قبل الركوع، فهما صفتان ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. والوارد فيها أن يقول: اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. وهذا ثبت في حديث الحسن، والذي بعده جاء في حديث علي، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنهم، لكن صلى الله ذكر الصلاة هذه ورد في حديث فيه انقطاع، واختلف فيه هل يكون أيضا في أوله في وسطه في أوله وسطه وآخره. وبالجملة المشروع هو الدعاء، وإذا كان ابن مأثور كان أفضل، إذا كان ابن مأثور كان أفضل كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما علم الحسن رضي الله عنه. الصواب أن هذا أن القنوت مشروع، النبي علمه الحسن رضي الله عنه، فإن قنت تارة وترك القنوت تارة كله لا بأس به ولله الحمد. ويؤمن المأموم ويكون رافعا يديه من أول الدعاء، إذا دعا الإمام فإنه يؤمن من خلفه مثلا في التراويح، وكذلك أيضا في القنوت لو صار في القنوت نازلة ويرفع يديه من أول الدعاء، ما ينتظر جميع الدعاء حتى لو ابتدأ بالثناء، الثناء من أعظم الدعاء، يرفع يديه وفي آخره يمسح بهما وجهه. وهذا هو المشروع المذهب، وعنه لا يشرع المسح، وهو قول الجمهور وأنه لا يشرع المسح في القنوت. وحديث مسح الوجه ضعيفة، وثم هي لو ثبتت فإنها جاءت خارج القنوت، جاءت خارج القنوت. كم السنن الرواتب المؤكدة؟ الجواب السنن الرواتب المؤكدة 10 ركعات، ومنهم من يقول حتى في المذهب من يقول 11 ركعة، وهذا هو مرادهم، لأن الوتر من أعظم الرواتب التي تكون مع الصلوات، فهي 10 كما قال، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الصبح. هذا جاء في حديث ابن عمر، وجاء في حديث عائشة، في حديث عمر في الصحيحين، حديث عائشة في صحيح مسلم، وجاء أيضا في حديث عائشة في صحيح البخاري صحيح مسلم، وجاء في حديث أم حبيب صحيح مسلم أنها 4 قبل الظهر، وهذا اختيار تقييدين، وهذا هو الصواب أنها 4 قبل الظهر واثنتان بعدها. ومنهم من قال إنها 16 وبعد وقبل العصر 4 ركعات، وهذا قول أبي الخطاب، وجه من هذا واختاره أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله، لكن لم يثبت هذا. وإن كان جاء فيها حديث ابن عمر رحمه الله من صلى قبل العصر 4، وجاء من حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود الترمذي أنه كان يصلي قبل العصر عليه الصلاة والسلام، لا اختلف هل هي ركعتان أو 4 ركعات، والحديث اختلف في ثبوته، إنما الثابت هو 12 ركعة كما في الأخبار حديث أم حبيبة وحديث أبي هريرة، وأيضا لك أبي هريرة وقع فيه اختلاف في بعض ألفاظه. ويسن قضاء هذه الرواتب وقضاء الوتر إن فاتت، والنبي قضى صلاة الفجر وقال من نمع صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، وكذلك أيضا رأى الذي صلي بعد صلاة الفجر قال الصبح 4، فقال إني لما صليت ركعتي الفجر هما تام، فسكت عليه الصلاة والسلام وقضى الوتر. أيضا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يصلي من الليل مرض ونحو صلى منها 12 ركعة، وقال جاء في حديث أيضا كذلك من نام عن وتره ونسي فليصليه إذا ذكره، ويدخل في عموم الأدلة من نام عن صلاة ونسي فليصليها إذا ذكرها. والصحيح أنه يشمل يعني هذه الرواتب كما ذكر رحمه الله، كذلك الوتر. كم هي صلاة التراويح وما وقتها؟ صلاة التراويح 20 ركعة، تصلى ركعتين في رمضان، وقتها ما بين صلاة العشاء والوتر، والأفضل تقديم سنة العشاء عليها، وهذا تقدم أيضا في وقت صلاة التراويح وأنها أيضا كوقت الوتر وهي 20 ركعة، والصحيح أنه لا حد لها، والنبي صلى 11 وصلى 13 صلوات وسلم، صلى 9 ركعات عليه الصلاة والسلام، وصلى 7 ركعات، سرد 7 وسرد 9، لكن في 9 جلس قبل 9 ثم قام عليه الصلاة والسلام، جلس يذكر الله ثم قام قبل السلام، صلى ركعتين في حديث ابن عباس في الصحيحين، وفي حديث زيد بن خالد في صحيح مسلم، وجاء حديث كثير عن عائشة رضي الله عنها في هذا الباب. فصلاة الليل موسع، صلاة الليل مثنى مثنى، والصحابة رضي الله عنهم في حديث عمر جعلها 20 ركعة، ولا تقديم سنة العشاء عليها، وهذا هو الأفضل، تقديم سنة العشاء، وإن كان وقت الوقت كله يعني في وقت العشاء وقت لسنة العشاء، لكن السنة تقديمها لأنها تابعة لها فلا يفصل بينها، لكن لو أنه شغل عنها أو أخرها فإنه يصليها بعد ذلك، يصليها بعد ذلك. ولو أنه دخل مثلا بنية مع في التراويح مبادرا إليها مثلا في أول ركعتين مثلا خشيا أن تفوته مثلا وأقيم الصلاة التراويح، لو كان مثلا تراويح ودخل الإمام في صلاة التراويح فلا بأس أن ينوي الركعتان الأولى أن ينوي الركعتين الأوليين أن يجعلهما عن راتبة العشاء. قال رحمه الله: باب شروط الصلاة. شروط الصلاة كم وما هي؟ شروط الصلاة تسعة، وهي الإسلام والعقل والتمييز، هي شروط عامة في جميع العبادات إلا التمييز بالحج، واختلف في الحرام عن المجنون، هذا وقع في خلاف في المذهب، لكن الصغير يصح الحج عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم قال قاتل الحج، قال نعم ولك أجر، والطهارة مع القدرة عليها. كذلك أيضا باب الزكاة، باب الزكاة هي يعني يزكى عن الصغير وعن المجنون، فهذه ليست هذه من 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 أحكام الوضعية، ليست من أحكام التكليفية، فلا يشترط فيها هذا الشرط. والصلاة مع القدرة عليها لحديث، والطهارة مع القدرة عليها لحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وكذلك لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ودخول الوقت بلا شك هذا محل إجماع أنه لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، فيه خلاف قديم عن ابن عباس ويروى عن بعض السلف، ذكره صاحب المغني رحمه الله في هذا، لكن الذي عليه عامة أهل العلم أنها لا تصح، لكن ابن عباس هذا حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس هذا يعني حملوه على إما أن يكون خفي أو أنه سأله من سأله وأنه يعني نسي، لكن مع ذلك عندها العلم لا فرق بين هذا وهذا، فمن صلى قبل الوقت فصلاته لا تصح، سواء كان عالما أو عامدا، أما العامد بلا أشكال، والجاهل والناس كذلك عليه أن يعيد الصلاة بعد ذلك. وستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، لأنها واجبة مع الذكر، واجبة مع الذكر، فهي مع الذكر شرط، فيجب ستر العورة ولا يصف البشرة، لأنه إذا كان يصف البشرة فهي في حكم مكشوف. واجتناب النجاسة التي لم يعفى عنها لبدن، يعني اللي يعفى عنها يعني القيء والدم من الحيوانات المأكولة دون غير المأكول، وكذلك دم الآدمي اليسير منه لبدن المصلي، لكن لا ينبغي أن يبقى مثل هذا، بل مشروع غسلها، لكن لو وجد فإنه لا يؤثر. وثوبه وبقعة طهارة الثوب والبقعة مع القدرة، يعني على إزالتها، مع القدرة على إزالتها، إذا لم يقدر يزيلها بقدر المستطاع ويصلي حسب قدرته، فاتقوا الله ما استطعتم. واستقبال القبلة مع الإمكان، فلو كان مربوطين لغير القبلة أو كان مثلا يقاتل العدو مثلا، فإن خدتم فرجان أو ركبانا. وكذلك أيضا في صلاة النافلة لا تشترط في السفر، لا يشترط في السفر أن يتجه إلى القبلة، إنما الخلاف في الإحرام هل يشترط أو لا يشترط. السنة أنه عند الابتداء والإحرام يتجه إلى القبلة من حديث أنس عند أبي داود، وبعد ذلك لا يبالي. وإن كان ابن القيم وجماعة رأوا أن هذا الخبر في حكم الشاذ، لا يعرف في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، في حديث جابر وفي حديث ابن عمر وفي حديث أنس وفي حديث عامر بن ربيعة، وكلها في الصحيحين ليس في هذا القيد. باب أركان الصلاة. أركان الصلاة كم وما هي؟ أركان الصلاة 14 ركنا، وهي القيام الفرض على القادر منتصبا، ما لا يكون منحنيا أقرب إلى الركوع، فلا بد. وقوموا لله قانتين، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فهو ركن فيها، ويكون قبل ذلك، فيكون قيامه قبل تكبيرة الإحرام، ولهذا ذكر القيام قبل ذلك وتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة مرتبة وفيها 11 تشديدة، 11 تشديدة، يعني هذه بدون بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث تشديدات، لكن بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن اسم الله واحدة، اللام الرحمن، الرحيم كذلك ثلاث تشديدات فيها، لكن هذه البسملة ليست من الفاتحة، إنما الفاتحة فيها 11 تشديدة، والتشديدة بمثابة حرفين، فمن ترك تشديدة من التشديدات وقرأه مخففا قراءة واضحة ووضح فيها تخفيفه فإنه في حكم من نقصها وحكم من لم يقرأ الفاتحة. فمن ترك تشديدة فقد ترك حرفا، والحرف والتشديدة وقيمة مقام الحرف، فكأنه لم يقرأ الفاتحة، أو إنما قرأ بعضها. فإن ترك واحدة منها من التشديدات أو ترك حرفا ولم يأتي بما ترك لو رجع إليه لا بأس، وهذا بشرط أن يكون تركه سهوا أو غفلة لم تصح الصلاة، فإن لم يعرف إلا يكررها بقدر الفاتحة. هكذا قالوا إنه يكررها، وهل التكرار بقدر الحروف أو التكرار بقدر الآيات موضع خلاف، والركوع والرفع منه بقصده، والاعتدال قائما والسجود والرفع منه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة أي السكون في كل ركن فعلي، وقيل بقدر الذكر الواجب فيه مثل الركوع بقدر الذكر الواجب سبحان ربي العظيم، السجود سبحان ربي الأعلى، لأنه واجب على المذهب خلافا للجمهور، بل هناك قول أنه ركن فيه، وإن كان الجمهور قالوا إنه سنة. والتشهد الأخير يعني هو اللهم صل، يعني بعد التشهد الأخير يقول اللهم صل على محمد بعد الاتيان بالتشهد الأول، قالوا إنه يكفي مثل هذا، ولا شك أن هذا وإن كان قالوا يكفي ما هو خلاف ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمره بالصلاة دون اقتصار على هذا الذكر، لكن هم هكذا ذكروا هذا رحمة الله عليهم. وهذه الأركان جاءت في تعليمه عليه الصلاة والسلام ذاك الذي أسعى في صلاة في حديث هريرة عند السبعة، وفي حديث رفاعة بن رافع عند أبي داود، وفي صلاته عليه الصلاة والسلام كان يصلي على هذه الصفة، يقول صلوا كما رأيتموني صلي، والجلوس للتشهد وللتسليمتين. وثبتت الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله في عدة أخوان سعد وقاص وحديث ابن مسعود عنه عليه الصلاة والسلام، وفي حديث جابر بن سمرة، كلها تدل على ولقال في إنما يكفي حالك أن يسلم عن يمين وعن شمال حديث جابر. والتسليمتان فرض بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله مرتين، أما في النفل والجنازة فيكفي تسليمة واحدة، وإن كان الأصل أن النفل كالفرض، لكن ورد حديث عائشة ما يدل على ذلك. وترتيب الأركان كما ذكرت، لأنه إذا لم يرتبها فإنه ليس مصليا، لو قدم مثلا السجود على الركوع فهذا يبطلها، لأنها هكذا شرعت وهكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام، فوجب أداؤها كما فعل عليه الصلاة والسلام وكما علم أصحابه بذلك. باب واجبات الصلاة. واجبات الصلاة كم وما هي؟ واجبات الصلاة ثمانية، وهي التكبير لغير الإحرام، يعني التكبير لغير الإحرام هذا ركن كما تقدم ركن، وبعضهم يقول إنه شرط. تكبيرة الإحرام تقدم أنها ركن، لكن الخلاف في النية والتكبيرات هذه واجبة، ولهذا ثبت حديث موسى في صحيح مسلم إذا ركع فاركعوا ولا ترى، يعني كما في حديث أمر في حديث موسى أنه عند الركوع وكذلك عند السجود إذا ركع فكبر فاركعوا وكبروا، وإذا سجد وكبر فكبروا واسجدوا، أمر بالتكبير مع السجود دل على وجوبه، وهذه التكبيرات تكبيرات الانتقال. قول سمع الله الحمد للإمام المنفرد، إذا قال الإمام سمع الله الحمد فقلوا ربنا ولك الحمد، وهكذا هذا للإمام والمنفرد. أما المأموم فيقول وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، الإمام والمأموم والمنفرد يقول ربنا هذا يعني الإمام المنفرد، والإمام يقول سمع الله الحمد في حال انتقاله، ربنا لك الحمد في حال اعتداله، المأموم يقول في حال رفعه يقول ربنا ولك الحمد ثم يكمل الدعاء بعد ذلك. وقال سبحان ربي العظيم وقول سبحان ربي العظيم في مرة في الركوع، هذا جاء في حديث مسعود وفي حديث عقبة ابن عامر، كذلك جاء في حديث حذيفة في تسبيح عليه الصلاة والسلام، وقال صلوا كما رأيتم نصلي، وإن كان يتعلق بالرؤية لكن يدخل فيه عموم صفة صلاة عليه الصلاة والسلام. وقول سبحان ربي على مرة في السجود، الواجب مرة وما زاد فهو تضوعه أفضل. وقول رب اغفر لي مرة بين السجدتين، وهذا على القول بوجوبها، وهم قالوا ذلك. وفي الباب حديث عن حديث حذيفة كان يقول رب اغفر لي، وفي حديث ابن عباس رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني، وفي بعض الألفاظ عند ابن ماجه وارفعني، اختلفت الألفاظ، وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه، وحديث حذيفة عند أبي داود، كل هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وهم قالوا بوجوبه. والتشهد الأول والجلوس له وهو التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ولهذا لم يكن ركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام ونسيه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، ثم لما أراد أن ينتظر تسليمه سجد سجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام، فجبره بسجود السهو، ودل على أنه واجب وليس بركن، لأنه جبره بسجود السهو، فسجود السهو لا يجبر الأركان بل لابد من الإتيان به. باب سنن الصلاة. ما سنن الصلاة القولية؟ السنن الصلاة القولية 11، منها في الحاشي كذا في جميع النسخ منها، إلا أنه عددها جميعها رحمه الله. قال أولا دعاء الافتتاح، وهو سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. والاستفتاح ورد في أدعية كثيرة من هذا الدعاء، واستفتاح منهم من قال بوجوبه، وأظن قول أنه قيل بركن حكى شيخ الإسلام رحمه الله يراجع كلامه، لكن لم يأتي دليل يعني صريح في هذا، إنما هو مشروع ومتأكد، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حيث الجملة أدعية في الاستفتاح كثيرة. والتعود قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والبسملة هو قول آمين بعد الفاتحة، لكن الواجب هو الفاتحة، هو الفاتحة من الحمد لله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال قسمت في الحديث القدسي حديث هريرة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فبدأ بالحمد، دل على أن البسملة ليست منها. أما ما ورد عدوها من آيات حدهم سنة هو حديث ضعيف عند الدارقطني وغيره. وقراءة سورة بعدها هذا أي ثبت في الصحيحين في قراءته عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا حديث سعيد الخدري عند أبي داود قراءة ما تيسر في القراءة بعدها، وهذا في الركعتين الأوليين. والجهر بالقراءة للإمام في موضعه في موضع الجهر، ويكون الجهر للمأموم، ويكره الجهر للمأموم ويخير المنفرد، بل إنه يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعل بعضكم خال جنيها وفي من رفع، فأنكر عليهم عليه الصلاة والسلام ويخير المنفرد، والمنفرد ينظر حاله، وخاصة إذا كان يصلي في الليل فرأى أن جهره أنشط له، ففي هذه الحالة يقرأ. وفي أحاديث كثيرة أرفع قليلا اخفض قليلا كما قال أبي بكر وعمر عند أبي داود، فلهذا الأمر فيه سعة ولله الحمد. وقول الإمام والمنفرد، وفي حديث عائشة على قدر من يسمعه، يعني من في الغرفة كما في حديث أم هانئ رضي الله عنها. وقول الإمام والمنفرد بعد التحميد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وقول الإمام والمنفرد بعد التحميد، وأدعيه الوالدة في هذا كثير، حديث ابن عباس وحديث ابن أبي أوفى وحديث سعيد الخدري كلها في صحيح مسلم، وهي أطول من هذا، وكلما قال هذا الذكر على وجه الكمال كان أتم قول الإمام المفرد. وكذلك على الصحيح المأموم، تخصيص الإمام المفرد هذا موضع نظر، والصواب حتى للمأموم داخل في هذه النصوص. وما زاد على المرة في التسبيح والركوع والسجود وقول ربي اغفر لي وقول ربي اغفر لي كما تقدم في هذا، لأنه ذكر الواجب وذكر الزائد أنه سنة. والصلاة على آله في التشهد الأخير، وهذا هو قول الجمهور ورواية، وعنه رواية تجب الصلاة على آله عليه الصلاة والسلام، وهو قول عند الشافعية اختاره جمع منهم. وهذا ينقض من نقل إجماع على عدم وجوب الصلاة على الآل، وظاهر الأخبار التي أمرت بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ذكرت الصلاة على الآل، فإذا كانت الصلاة عليه تجب، وفي حديث واحد في حديث أبي مسعود وحديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام كلها دلت على هذا، فلا فرق بينهما، فلا فرق بينهما، لكن هذا هو المشهور في المذهب كما تقدم. كذلك في حديث كعب بن عجرة جاء الأمر فيهما، والحديث في صحيح مسلم. قال رحمه الله: والبركة عليهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، أنه كذلك. والحديث ورد بهذه جميعا صيغة واحدة. والدعاء بعد التشهد الأخير، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، وقال: ثم ليتخيل مسألتي ما شاء، ثم ليتخيل مسألتي أعجبه إليه. وثبت أخبار الصحيحة في تعوذه عليه الصلاة والسلام، وفي أمره بالتعوذ من فتنة المحيا والمات، فتنة المسيح الدجال، وعذاب القبر، وعذاب النار. هذا ورد حديث هريرة، ورد حديث ابن عباس، ورد في حديث عائشة، وجاء الأمر بذلك كما في صحيح مسلم. ما سنن الصلاة الفعلية؟ سنن الصلاة الفعلية كثيرة، تسمى الهيئات، يعني هيئات الأفعال، هيئات الصلاة الفعلية، منها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هذا سنة، ولعل بعض العلم قال بوجوبه لكثرة الأخبار متواترة في رفع يدي في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع عند الرفع منه، وكذلك على الصحيح عند الرفع من التشهد الأوسط خلافا للمذهب، وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرتي حال القراءة، وكذلك وضع اليدين هذا مشروع، والمذهب تحت السرة، والقول الثاني يكون فوق السرة وقيل عند صدره، والأخبار بهذا أثبت. والنظر إلى موضع السجود لحديث عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان والحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة قالت: فما خلف بصره موضع سجود حتى خرج منها، وقد صلى فيها عليه الصلاة والسلام ركعتين استثنى. وهذا الحديث فيه كلام، لكن جاء ما يدل عليه، وجاء أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ربما نظر أمامه، وهذا هو مذهب المالكية، وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه. وجاء في حديث وائل بن حج في حديث عبد الله بن الزبير عند أبي داود أنه في التشهد رمى ببصره إلى سبابته، ويستثنى بعض العلماء النظر في حال التشهد، فقالوا في حال التشهد ينظر إلى السبابة، في غير حال التشهد ينظر إلى موضع سجوده على قول جماهير العلماء. وتخفيف الصلاة إن كان إماما، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتخفيف وكان يخفف، قال: أدخل في الصلاة والولي طالته فأسمع بكاء الصبي، وخفف مخافة أن أشق على أمه. وفي لفظ أيضا في حديث أنس: لما أعلم من وجد أمه به. وفي أيكم أما الناس فليخفف، الحديث في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، حديث هريرة من حديث أبي مسعود، وحديث جابر في قصة معاذ رضي الله عنه، كذلك حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعافهم، واتخذ مؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا، قال: واقتدي بأضعافهم. وإطالة الركوع وإطالة الركعة الأولى عن الثاني، وهذا ثابت صحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه، والتفرقة بين القدمين شبرا حال القيام، وهذا القيد وإن كان لم يذكروه لكنه يكون حال قيام معتاد، وفي الغالب أنه يكون بهذا القدر أو قريب منه، فلا يفرج بينهما ولا يلصق بينهما، ليكون قيامه معتدلا ومتفقا يوافق أعلى بدنه أسفل بدنه، وحتى إذا كان في الصف يكون الصف ليس فيه فرجة حين يفرج بين قدميه فإن الأكتاف تتباعد وقبض الركوع. ولكن هذا أراد سواء كان يصلي في الجمع في الصف أو كان يصلي وحده، وقبض الركبتين باليدين حال الركوع، وهذا ثابت في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وحديث مسعود أنه فرج بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وأن يكون رأسه مساويا لظهره أيضا كذلك، وكان إذا ركع لم يشخص ولم يصوب عليه الصلاة والسلام، ومجافهة العضدين عن الجنبين والبطن والبطن الفخذين، أما مجافهة العضدين عن الجنبين فهذا في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، أنه قال لا يبسط أحدكم يديه بسط الكلب، وقال فضع كف هذا في حديث ابن أنس، في حديث براء بن عازب فضع كفيك وارفع مفرقيك، في حديث ميمونة لو أن بهمة مرت لجازت، إلى غير ذلك. في حديث أبي داود أنه في الصحيحين أيضا أو في الحديث الصحيح أنه خوى عليه الصلاة والسلام، يعني وهو رفع يعني الأسفل عن الساقين، عن الساقين رفع وسطه عن الساقين فلا يجتمع كأنه كومة لحم، وكذلك أيضا رفع كان يرفع بطنيه عن فخذيه، والتفريق بين الركبتين، وضع اليدين حذاء المنكبين في السجود، كما أنه يضعهما حذاء المنكبين حال التكبير أو حذاء الأذنين، وكذلك أيضا في السجود يجوز هذا وهذا، كله ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وضع اليدين على الفخذين وسطتين مضمومتي الأصابع في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد، وهذا هو الأكثر في الأخبار مضمومة الأصابع، جاء في بعضها عند صحيح مسلم ما يدل على أنه بسطها، لكن الأخبار الأخرى دالة على أن هذه الرواية مطلقة قيدت بالألفاظ الأخرى وأنه ضمها، لكن اختلف في صفة الضم، كما في الروايات الصحيحة صحيح مسلم جاءت من حديث عبد الله بن الزبير ومن حديث عبد الله بن عمر، وجاء روايات أخرى أيضا من حديث العلة من حديث وائل بن حجر، ويقبض الخنصر والبنصر من اليمين ويحلق إبهام، هذا إحدى الصفات مع الوسطى، ويشير بالسبابة في التشهد عند ذكر كل جلالة، إلى غير ذلك مما هم ذكر مطولات. والأظهر والله أعلم أنه يشير بالأصل الإشارة بالأصبع في جميع التشهد، هذا هو الأظهر والله أعلم، الإشارة في جميعها. وبعض وجاء في الرواية أنه في حديث والحج يحركها يدعو بها، وحديث ابن الزبير لا يحركها. باب سجود السهو، ما حكم سجود السهو وما كيفيته؟ سن سجود السهو إذا أتى المصلي بقول مشروع في غير محله غير سهوا، كان يقرأ القرآن في ركوعه وسجوده أو يتشهد في حال القيام كذلك، لحديث مسعود إذا نسي أحدكم فليسجدتين وهو جالس، وفي لفظ زاد الرجل ناقص فليسجدتين، وكلاهما وكلا اللفظين في صحيح مسلم، ويباح إذا ترك مسنونا، وهذا فيه نظر. والأظهر والله أعلم أنه إذا ترك مسنونا يشرع سجود السهو، لأن الحديث واحد ولم يفرق بين هذا وهذا في حال الترك وفي حال اتيان بقول غير مشروع في غير محله، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، أو سلم قبل إتمامها، أو ترك واجبا سهوا، أو شك في زيادة وقت فعلها. في هذه الحالة إذا شك في زيادة فإنه يبني على اليقين، يبني على اليقين ويسجد للسهو، شك فيها قام إلى الصلاة، شك عليه الثالث والرابع، بنى على اليقين ثم يسجد. وكيفيته أن يسجد سجدتين، إما بعد الفراغ، يقول إما بعد الفراغ فراغ التشهد وقبل السلام، وإما بعد السلام من الصلاة، لكنه يتشهد التشهد الأخير ثم يسلم. وهاتان صفتان ثبتت فيهما الأخبار، تارة يكون السجود قبل السلام وتارة يكون بعد السلام، ويكون بعد السلام في حالتين إذا زاد في صلب صلاته أو بنى على غالب ظنه، وما سوى ذلك فكل السجود بعد قبل السلام، هذا هو قول أحمد رحمه الله، وهو الذي ثبتت به الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. باب مكروهات الصلاة، ما يكره في الصلاة المصلي، يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة فيما تسن فيه السورة، اقتصاره على الفاتحة فيما تسن فيه السورة بعدها، لأنه خلاف هديه عليه الصلاة والسلام الدائم، فإنه كان يقرأ بعد الركعة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من المفروضات يقرأ عليه الصلاة والسلام سورة كما حديث صحيح عن أبي قتادة، وكذلك جاء الأمر ذلك حديث أبي سعيد الخدري وما تيسر عند أبي داود، وتكرارها تكرار الفاتحة، وقالوا إنها تكره بخلاف تكرار ركن الفعل، يبطل إذا فعله عمدا. تكرار الفاتحة جمهور علماء أنه يكره، ومن أهل العلم من قال إنها كالركن الفعلي تبطل به، لكن هذا فيه نظر، لكن خلاف السنة خلاف هدي عليه الصلاة والسلام تكرار الفاتحة. لكن قد يقال لو أنه كرر آية من الفاتحة يعني للعظة والاعتبار قد يقال لا بأس به لدخوله فيما جاء من أدلة في أنه ربما كرر آية عليه الصلاة والسلام. والتفات في الصلاة بلا حاجة، والالتفات في الصلاة بحاجة إذا كان يعني بعينيه، وكذلك قالوا إذا كان بوجهه، وقالوا ما لم يلتفت، وبعض العلم قالوا إن الالتفات في الصلاة يحرم، إذا التفت بوجهه إنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. وإذا انصرف بوجهه تماما وصدره عن القبلة بطلت صلاته، من باب أولى إذا انصرف بقدميه إلى غير القبلة فإنه يكون مصليا إلى غير القبلة فتبطل صلاته. وتغميض عينيه لأن الصلاة المشروع لكل عضو حظه من العبادة، فالسنة أن يفتح عينيه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألهتني عن صلاتي، ولم يذكر أنه أغمض عينيه. وورد في حديث أنه نهى عن تغميض العينين عند طبراني في معاجم الثلاثة من طريق ليث بن أبي سليم عن ابن عباس، والحديث ضعيف. لكن القيم رحمه الله يقول إن كان فيه اجتماع لنفسه وحصول خشوع له وأن لا يجتمع إلا بهذا لا فإنه يكون لا بأس به، وأنه أقرب إلى مقاصد الشرع وأصول الشرع. هذا ما ذكر رحمه الله في زاد المعاد. ونعلم من قالوا إنه يجتهد في حضور صلاته ولا يغمض عينيه، ولا يغمض عينيه، وحمل مشغل له لأن ذلك يشغله عن صلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الصلاة لا شغل، فلا حاجة يشتغل بشيء آخر، ويكون مفوتا لبعض المقاصد المشروعة في الصلاة، فينبغي أن يحذر من حمل شيء يشغله في صلاته إلا لأمر، إلا لشيء يحتاجه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حمل أمامه رضي الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحابه، وافتراش ذراعيه ساجدا، لأنه قال لا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب، وحديث براء بن عازب ضع كفيك وارفع مرفقيك، هكذا قالوا إنه يكره. والقول بالتحريم قول قوي، خاصة أنه جاء الأمر وفيه نهي عن التشبه بالحيوانات، وإذا كان النهي عن تشبه الحيوانات مطلقا في غير الصلاة فالنهي عنه الصلاة يكون آكد، فالقول بالتحريم مع العلم قول ظاهر قوة. والعبث لأنه الصلاة شغل، وإذا كان مثلا يعبث بلحيته، يعبث بغترته مثلا، وعبث لا يخرجه عن حال الصلاة، فهذا مكروه في الصلاة. لكن إذا كثر لعله يأتي كلامه رحمه الله في هذا. والتخصر أي وضع يده على خاصرته، والنبي نهى أن يصلي الرجل مختصرا، نهى عن اختصار الصلاة، والحديث الصحيحين بلفظين، وجاء من حديث ابن عمر عند أبي داود أن النبي عليه أنه صلى إلى جنبه رجل فوضع يده على خاصرته فنهاه وقال هذا هو الصلب، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلب، وهو حديث صحيح. والتمطي يعني التمطي والتمغط والتمدد، ولا شك أن هذا قد يخرجه عن حال استقامة صلاته ويحصل به الكسل والضعف، وقد يذهب الخشوع، قد يحصل إخلال من بعض السنان الفعلية. وفتح فمه أيضا وضع شيء في الفم يعني لم يبتلعه، واستقبال صورة واستقبال وجه آدم متحدث ونائم، لأن من هذه تشغل. ورد في حديث النهي عن الصلاة عن نائم متحدث في حديث عند أبي داود عن ابن عباس، لكنه ضعيف، لكنه مأخوذ من المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أميطي عنا قرامك، أميطي عنا قرامك لأجل هذا المعنى، فما أشبهه فهو مثله. ونار، وأن الصلاة إلى النار مكروهة، ومنهم من حرمها ومنهم فرق بين النار، إن كانت موقدة تشبه نار المجوس فيحرم، وإن كانت لا هذه النار مثل ما يحتاج أو يحتاج إليه كالمدفأة في أيام الشتاء أو يكون شيئا ما موضوع لحاجة ولم يكن كالنار التي يتعبدها المجوس، فهذا لا يضر إذا كان عن حاجة. أما إذا كان غير حاجة فذكروه في المكروهات. وما يلهيه كما تقدم كل ما يلهيه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إني نسيت أن آمرك أن تغطي قرني الكبش، فإنه لا ينبغي يكون في قبلة المصلي شيء، يقول عليه الصلاة والسلام. ومس الحصى إلا واحدة كما حديث معيق من أبي هريرة فاطمة الدوسي رضي الله عنه مسحة واحدة للحصى، ورد في أخبار في فضله عند أحمد من حديث جابر وأن لك بها 100 ناقة سود الحدق. وتسوية التراب بلا عذر، أما مع العذر فهو مثل تسوية الحصى، والتروح مروحة يكون عنده مروحة من شدة الحر يعني يتروح بمروحة، فهذا مكروه. لكن لو اغتم مثلا في هذه الحالة، إذا اغتم في هذه الحالة يزيل ذلك بوترته أو شيء يسير لا يشغل، فرقعة الأصابع كذلك، لأنه من يعني من العبث المنيع عنه مس لحيته وكف ثوبه، والنبي نهى عن كف الثوب عليه الصلاة والسلام، ومتى كثر ذلك عرفا بطلت الصلاة، لأنه في هذه الحالة يخرج عن هيئة الصلاة فلا يكون مصليا فتبطل بذلك. وسيأتي باب مبطلات الصلاة إن شاء الله في الدرس الذي بعده. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.